الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حب إن شاء الله مجلة المجاهد، وهذه مجلة أفغانية ومجلة تدعو إلى الكتاب والسنة، فجاء إن شاء الله نعمل لقاء مع فضيلة الشيخ مقبل بن واجع من هذه الواجعي. ونحب من الإخوة أن لا يسجلون الآن، الرجاء من الإخوة الذي معه مسجل أن يغلقه حتى الشريف لا يخرج. السؤال الأول، بما أنكم عشتم في بيئة زيدية وتعلمتم المذهب الزيدي عند علمائهم، فما هو السر في تحولكم إلى منهج أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، عشنا في بيئة زيدية لا يعرف آباؤنا إلا زيد بن علي والهادي والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، لكن ينبغي أن يعلن أننا لا نستطيع أن نسمي العامة زيدية، فلا نسمي زيديا إلا من درس المذهب الزيدي واقتنع بما فيه، وأما العامة فهم أتباع من وثقوا به ويظنون أن من دعاهم أو اقتدوا به على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ترك المذهب الزيدي والانتقال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التقليد محرم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولقد تبرأ جماعة ممن درسوا المذهب الزيدي، تبرأوا منه وابتعدوا عنه من أولئكم علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير، الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. ثم بعده أيضا صالح بن مهدي المبلي صاحب العلم الشامخ القائل: العلم يا صاحبي ما قال خالقنا والمصطفى والطرح ما شئت من كتبي. هذا على أن المقبلي لم يخلص إلى السنة، فهو وسط بين أهل السنة وبين الشيعة والمعتزلة، ما ترك أحدا إلا هاجمه، حتى أهل السنة، حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بعده محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام والكتب النيرة المتداولة التي تداولها المسلمون. وبعده محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، فإنه أيضا ابتعد عن المذهب الزيدي. فمثل هؤلاء الأربعة هم الذين ينبغي أن يقال لماذا تركوا المذهب الزيدي، لأنهم درسوه وعرفوا ما فيه، ثم رأوا أنه بعيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنا فدراستي بصعدة بعد أن تعلمت شيئا من السنة وأحببت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، درست قدر 3 سنين، وكلما ازددت دراسة ازددت ضغطا للمذهب الزيدي. لماذا؟ لأنه فيه العقيدة مسروق من مذهب المعتزلة، كما بينا هذا في شريط المذهب الزيدي مبني على الهيان. وفي الفروع أو في الأحكام والعبادات مسروق من المذهب الحنفي، وفي التشيع مسروق من المذهب الرافضي، فحق لمسلم أن يتبرع من هذه البدع ومن هذه الخرافات. والله سبحانه وتعالى يقول في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتمذهب ليس من دين الإسلام، بل الإمام ابن عبد البر يقول: أجمع أهل العلم على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. فالحمد لله الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدء الطلب الحقيقي. نقول من بدء الطلب الحقيقي لأننا طلبنا العلم في المكتب الذي يسمى عندنا بالمكتب، وهو ما يبتدأ به في الطالب في معرفة الهجاء وحفظ أو قراءة القرآن. قرأنا قراءة لا نذوق حلاوتها ولا ندري لماذا نقرأ، ثم بعد ذلك ضاع من العمر ما شاء الله، وبعدها بحمد الله وفقنا لدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدء الأمر، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
السؤال الثاني: بما أن الشعب اليمني عاش تحت نير التطوف والتشيع، فكيف بدأتم الدعوة وكيف حققتم هذه النتائج المثيرة؟
نعم، الأمر كما يقول الأخ، الشعب اليمني عاش تحت وطأة التشيع ووطأة التصوف والقليل الذي هو متمسك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد دخل التشيع إلى اليمن من القرن الثالث، واعتبرها المؤرخ الجعدي صاحب طبقات فقهاء اليمن، اعتبرها فتنة دخلت إلى اليمن، ثم لم يزل التشيع إلى أعوام قريبة حتى من تظاهر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحلوا دنا. فذلكم محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى، بعد أن كان يجله أساتذته ومن يعرفه كانوا يجلونه. فلما تظاهر بالسنة كتب شيخه علي رسالة يفند ما ذهب إليه، وأجاب عليه بكتابه العواصم والقواصم وبكتابه الروض الباسم، فكان من جملة ما قال يبين لنا حالته بسبب تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبسبب تحامل أعداء السنة عليه. يقول وهو يسر بدينه من شعب إلى شعب ومن واد إلى واد، يقول فحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمشي به الطير تصفر، وحينا بواد طيب وحينا بواد بطود تمطر الشحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رمق مكدر، فإن يبست فم المراعي وأجدبت فروض العلا والعلم والدين أخضر، ولا عار أن ينجى كريم بنفسه ولكن عارا عزه حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. كانت القراءة في كتب السنة جريمة لا تغتفر، جريمة لا تغتفر. ولسنا بصدد القصص، فقد ذكرنا شيئا في شريط المذهب الزيدي مبني على الهيان، لسنا في سبيل القصص التي حدثت لعلماء السنة بسبب تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا قالوا فلان سني فكأنهم قالوا فلان يهودي. نعم يا إخواني في الله هكذا. ثم بعده أيضا محمد صالح بن مهدي المقبلي، ومن ذكر حصل لهم من الأداء ما الله به عليم. فالحمد لله خاب أعداؤهم وانتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانتشر أيضا علمهم، انتشر علم هؤلاء الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما بدء الدعوة ها هنا، فإننا قدمنا إلى قومنا غرباء بين القريب أو عند القريب والبعيد. فذاك يرى أنني إذا وضعت يدي اليمنى على يدي اليسرى في الصلاة أن صلاتي باطلة، وآخر إذا سمع مني أنني أقول إن الهادي لا ينفع ولا يضر مع الله يرى أنني أبغض أهل بيت النبوة، وآخر أيضا إذا وجد عندي صحيح البخاري أو صحيح مسلم يقول هذا وهابي قد انحرف عن أهل بيت النبوة. وبقيت ما شاء الله تارة ببلدي وأخرى بصنعاء وأخرى في دمار أتنقل وأزور طلبة العلم وأهل السنة، وما أستأنس إلا إذا كنت بين أهل السنة. أما في بلدي فيا لله، يا لله من ضيق وغم وكرب يتوالى علي وأنا في بلدي. والسبب في هذا ما سمعتم، لا يدري طالب العلم أي وجه العامة الذين لا يفقهون عن دين الله شيئا أن يواجه المتمذهبة، أن يواجه قلاة التشيع إلى غير ذلك. وهناك أيضا من يدفع هذين الصنفين وهم الشيوعية والبعثية والناصرية، فإنهم يكيدون الإسلام من تحت الستار ولا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم لأنهم في بلد مسلم. فبدأت بحمد الله بتعليم القرآن، وبعد ذلك الأحاديث، أحاديث في فضل اليمن وفي فضل أهل بيت النبوة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون إن أهل السنة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبون أهل بيت النبوة، وهكذا يرمونهم بالعظائم. فأردنا أن نبرهن لهم أنهم كاذبون في هذه الذرية، وأن أهل بيت النبوة وأن أهل السنة يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا، ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حبا شرعيا، وينزلونه المنزلة التي أنزله الله إياها، وهكذا المنزلة التي أنزل نبه إياها. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء أيضا في المسند وفي السنن، والمعنى متقارب، من حديث عبد الله بن الشخير ومن حديث أنس، من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا ترفعوني فوق منزلتي. ومن حديث عبد الله بن الشخير أنه قال أو أنهم قالوا الوفد: يا رسول الله، يا خيرنا ويبنى خيرنا ويا سيدنا ويبنى سيدنا. فقال: لا يستجدينكم الشيطان، قولوا بقولكم هذا أو بعض قولكم هذا. فأهل السنة ينزلون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منزلته. وأذكر عند أن كنت بتلك الوحشة في هذه البلد، وعندنا مسجد من الطين وبرك مثقف الحمد لله نأخذ ماء، زارني رجل فاضل وقد قتله الشيوعيون رحمه الله تعالى، وهو الأخ مرشد الكبودي. فعند أن رأى تلكم الحالة لا أستطيع أن أصفها لكم، كان يقول ماذا؟ أضاعوني وأي فتاة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر، لأنه كان يعرفني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فكأني لم أسمع أخي في الله مرشدا الكبودي، وكأنه لم يعنيني. والحمد لله، بعدها بحمد الله صار أهل العلم والدعاء إلى الله يأتون إلى هنا ويزورون، ثم بعدها يأتي الدعاء ويأتي. وماذا يا إخواننا، ذاك من أرحب وذاك من حاشد الزوار، وذاك من آنس وذاك من عنس، وذاك من صنعاء وذاك من تلعز، وذاك من السودان وذاك من مصر وذاك من بلجيكا إلى آخره. أخبرني شخص يقول: كنت في السيارة وهناك اجتماع عندكم في دماج، وأنا في السيارة فإذا اثنان يتحدثان من أهل دماج، عند أن رأوا الجمع الكثير وطلبة العلم، وإذا هما يقولان: لقد ظلمنا مقبلا. الله المستعان، الله المستعان، الحمد لله، الحمد لله، لقد ظلمنا مقبلا. هكذا إخواني في الله، عند أن رأوا طلبة العلم يفيدون. الآن أهل البلد بحمد الله سنيهم وشيعيهم، أعني أهل دماج، يحبون الدعوة، على أنه ليس هناك في دماج أحد نستطيع أن نقول إنه سني، اللهم إلا واحدا ليس له أثر، وإلا فهم عامة مساكين أتباع كل ناعد، وكل يوم وهو يتراجع اثنان أو ثلاثة، والله المستعان. فالحمد لله. نعم، ما هو؟ ما فيه؟
نعم.
لا واحد شيعي، واحد شيعي احسنتم ان شاء الله سيصلح. طيب بعدها اخواني في الله، الحمد لله الان اهل دمنهج مستجيبون للدعوة ومستعدون لمناصرة الدعوة، ويكرمون من اتى اليهم ويصبرون على من اتى اليهم من طلبة العلم، فجزاهم الله عن الدعوة خيرا، والحمد لله الذي وفقهم لهذا.
السؤال الثالث، بما أننا وجدنا تقاربا في الحياة القبلية والتعصب المذهبي بين الشعب الأفغاني والشعب اليمني، فماذا تنصحون القائمين على الدعوة في أفغانستان؟
الذي أنصحهم به هو ما نصح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل، أنه قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبما جاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرفق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ونحن في مجتمع ليس لنا في مجتمع لا نستطيع أن ندعوه إلا بالرفق واللين. لماذا؟ ليس بأيدينا سلطة. ثم بعد ذلك أيضا المجتمع هو رأس مالنا، المجتمع هو رأس مالنا، فلا ينبغي أن ننفر المجتمع. ندعو المجتمع من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقبيلي مستعد أن يكفر في سبيل الكبر، فإذا شادته وأردت أن تلزمه أو أن تصارعه مستعد أن يقتلك أو تقتله وهو مسلم وأنا مسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي بكر: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنحن نقول إن إخواننا العامة إذا سخطوا علينا قابلناهم بالتي هي أحسن. وهكذا أيضا الشيعة، شيعة اليمن، نحن نعتبرهم مسلمين مبتدعة، فأيضا إذا تقدموا خطوة تأخرنا أخرى، لأننا نعتبرهم مسلمين ولا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبوام الناس، فقد ضربتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله أيضا ضربوا بسبب التأليف وبسبب الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله أنفع. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أيضا: وله اتصال بما قبله يقول في كتابه الكريم:
طيب
ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد من دعوة بحكمة وموعظة حسنة، وان تعرف من تواجه. انت تواجه اخاك المسلم، لا تستحل دمه ولا ماله ولا عرضه، فان قبل منك اليوم والا فسيقبل غدا او بعد غد او بعد غد. اما ان يكون الانتصار للنفس، هذا الانتصار للنفس شان اهل الدنيا، انهم اذا خالفهم احد نبذوه ورموه بالالقاب المشنعه، فذاك يعني بعثي وذاك ناصر وذاك شيوعي، وربما لا يكون بعثيا ولا ناصريا ولا شيوعيا، لكن لاجل انه خالفهم ولم يستجب لهم، فلا بد من الدعوه بالرفق واللين. واننا لان اهل السنه يمثلون سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورب العز يقول في كتابه الكريم: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فينبغي ان تكون دعوه اهل السنه رحمه من عند الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول ايضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعامل اجلاس الاعراب غير معاملة افاضل صحابته، فذاك يقول له من افاضل صحابته: انك امرؤ فيك جاهلية، يقول لابي ذر. واخر يقول له: افتان انت يا معاذ. لكن الاعرابي ياتي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويمسكه بحاشيه ردائه، ثم بعد ذلك يعطيه ويقول: يا محمد اعطني، فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك، فيعطيه. فدعوه العام تحتاج الى صبر، يحتاج الى صبر والى ماذا يا اخواننا؟ الى تاليف، ينبغي ان تتالف العامه. فقد جعل الله سبحانه وتعالى قسطا بالزكاه للمؤلفه قلوبهم، وينبغي ايضا ان تحسنوا اليهم، فانتم دعاه، انتم دعاه الى الجنه، لا ينبغي ان نكون دعاه الى النار، ولا ينبغي ان نكون منفرين، وينبغي ان نعرف من ندعوه. فنحن ندعو اخواننا اليمنيين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم اضعفوا، انهم الين قلوبا وارد افئده. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الايمان يمان والحكمه يمانيه. وقد راينا من الاستجابه بعد تلكم اخواني في الله الحالة التي قصصتها عليكم، ماذا يا اخوان؟ رأينا من استقبال اهل السنة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومن ماذا؟ ومن حفاوتهم لاخوانهم اهل السنة واكرامهم لاخوانهم اهل السنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ورب العز يقول في كتابه الكريم: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا. فلا بد ان تصبر على العام، ولا بد ان تصبر على طلب العلم، ولا بد ان تصبر ايضا على ابيك وامك وعلى اخيك واختك وعلى مجتمعك. ما تكون فظا غليظا ولا تنتصر لنفسك، لا تنتصر، ربما كانت الخصومة شهوة نفس، فينبغي ان تبتعد عن شهوة النفس وعن حظوظ النفس. والله المستعان، فننصح إخواننا القائمين بالدعوة هنالك في أفغانستان، ننصحهم بالرفق واللين وبالدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وبتقديم الأهم في الأهم إن استطاعوا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وفي بعضها عن ابن عباس عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لمعاذ، نعم عن ابن عباس، قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابك لذلك إلى آخر الحديث. شهدنا من هذا أنه يبدأ بالعقيدة وبتحبيب الدين إلى المسلمين. فالشخص إذا أحب الدين وأحب الله ورسوله مستعد أن يتنازل عن كل شيء، مستعد أن يتنازل عن كل شيء يخالف دين الله، بل ربما يكون بعد أيام أغير منك وأنفع منك للإسلام.
السؤال الرابع: بما أن إخوانكم أهل الدعوة إلى الكتاب والسنة في أفغانستان يعيشون غربة الإسلام الحقيقي، خصوصا في المجتمعات التي غلب عليها الجهل والتعصب المذهبي والأهواء، فلماذا تنصحونهم؟
الذي ننصحهم به هو استقدام العلماء الأفاضل، فإن هذا ينفعهم، وسواء كان المستبدن عربيا أم عجميا أبيض أو أسود، يستبدلون العلماء، والعلماء هم الذين يضعون الأشياء مواضعها. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وما يعقلها إلا العالمون، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا لحال العلماء أنهم هم الذين يضعون الأشياء مواضعها، فيقول سبحانه وتعالى في شأن قارون عند أن خرج في زينته، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب، وبعد هذا أيضا البدء من جديد. كيف البدء من جديد؟ أن يجلس أهل العلم لطلبة العلم يعلمونهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإننا ننصح إخواننا بنجد، وإخواننا بالحجاج، وإخواننا بمصر، وإخواننا باليمن، ألا يبخلوا على إخوانهم الأفغانيين في سبيل التعليم أو في سبيل الجهاد. ننصح بهذا، فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ورب العزة يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب على إخواننا أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية، الواجب عليهم أن يتفقدوا إخوانهم، فإن أكثر المسلمين من أهل السنة، ولكن ليس لهم من يرعاهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي لهم أن يستخدموا إخوانهم أهل السنة، وإخوانهم أيضا ينبغي أن يزوروهم، يزوروا إخوانهم الأفغانيين. وهكذا أيضا يبدأون بالتعليم. تعليم مثل ماذا؟ حفظ كتاب الله، ما يستقيم به اللسان من اللغة العربية، حفظ ما يستطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الذي إن شاء الله يأتي بنتيجة في مدة 3 سنوات، في مدة 3 سنوات أو مدة 2 سنين، وما ندري إن شاء الله بإذن الله تعالى إلا وإخواننا الأفغانيون يصدرون مدرسين ويصدرون دعاة إلى الله إذا سلكوا هذا السبيل. المسلمون محتاجون إلى أن يصدروا دعاة إلى الله، إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى غيرها من دول الكفر. لكن متى يكونون؟ إذا تفقهوا في دين الله، إذا تفقهوا في دين الله فحينئذ يستطيعون أن يصدروا. والحمد لله الدين يسر ما عبده إلا الناس، الدين يسر. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: بعثت في الحنيفية السمحة. فالدين يسر وتعلمه يسر، فقط يحتاج إلى من يجلس ويتعلم في حدود ما يستطيع. وينبغي أيضا أن نهيئ أنفسنا، ينبغي أن نهيئ أنفسنا في العلم، في مسألة العلم، إلى الكتابة والتحقيق. فإن الكتابة والتحقيق تضرب الأعداء، فهناك من يعتدي على دين الإسلام بالكتابة، وهناك من يعتدي على دين الإسلام بالخطابة، وهناك من يعتدي على دين الإسلام بالتلبيس. فلا بد أيضا أن نؤهل أنفسنا للكتابة، وأن نهيئ أنفسنا للكتابة وللتحقيق. وكذا بحمد الله ممكن أن يزورهم إخوانهم ويتعلموا مسألة البحث ومسألة التحقيق في وقت قريب، على أنني أجد كتابة أخينا في الله جميل الرحمن حفظه الله كتابة طيبة، والحمد لله، والله المستعان.
سؤال الخامس: ما هي وجهة نظركم في جهاد الأفغان؟
وجهة نظرنا أن الله سبحانه وتعالى رفع عن المسلمين ذلا وعارا بسبب إخواننا الأفغانيين، جزاهم الله خيرا. فقد كان المسلمون ترجف قلوبهم إذا ذكرت روسيا، وكانوا يظنون أنها لا يستطاع، وبحمد الله أخذوها. وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول أيضا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة ابن شعبة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا أهل العلم، أهل السنة وأهل الحديث، داخلون دخولا أوليا، لكنه أيضا يدخل المجاهد كما قاله النووي رحمه الله تعالى، ويدخل ذوي الأعمال التي تخدم الإسلام، يدخلون في هذا في مسألة الظهور. فالحمد لله الذي وفقهم لهذا وأيد بهم دينه ونصر بهم دينه، وأسأل الله العظيم أن يتممها بخير، نسأل الله العظيم أن يتممها بخير وأن يجمع كلمتهم. ثم بعد ذلك أيضا ننصحهم في جمع الكلمة، فإن الله عز وجل يحذر من الفرقة ويبين أنها سبب للفشل. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول سبحانه وتعالى: في شأن أهل الكتاب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فعليهم أن يتحدوا وأن يتآخوا حتى يحقق الله ما يريدون، يحقق الله لهم من النصر ما يريدون. أما إذا بقوا أحزابا متفرقين فربما يدب بينهم الخلاف ويغذى من قبل أمريكا وروسيا ومن قبل أعداء الإسلام، وما ندري، وقد شغل المجاهدون بأنفسهم، والله المستعان.
السؤال الثالث، ما هي نصيحتكم للشباب المسلم؟
نصيحتنا للشباب المسلم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي حال الحرب يهيئون أنفسهم للحرب. لكن من يحاربون؟ يحاربون الكفار، اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من أعداء الإسلام. وفي حال السلم يهيئون أنفسهم لطلب العلم ولما يحتاجون إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر أنه جعل رزقه تحت ظل رمحه، تحت ظل رمحه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والشباب المسلم محتاجون إلى رعاية، أنصحهم نصيحة جميعا. ليست النصيحة للإخوة الأفغانيين، ولكن لجميع الشباب المسلم، أنصحهم بالابتعاد عن الحزبية، فإن الحزبية تعتبر جاهلية حديثة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر، عند أن تخاصم أنصاري ومهاجرين، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس منا من قاتل لعصبة، هكذا أو في حديث وهو الحديث نفسه، وليس منا من يغضب لعصبة أو بهذا المعنى. فالتعصب الحزبي يعتبر دجيسة ويغذى من قبل أعداء الإسلام. نحن مسلمون، سمانا الله مسلمين، ورب العزة يقول في كتابه الكريم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد، وكتاب الله واحد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدة. وأما قول القائل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يكون حزب من الأحزاب، أنت تنازل أيها الحزب عن جميع الأفكار واتبعناه، لا، معناه أنك تدعوه إلى تقليده. قل له، نحن وأنت نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل له ماذا
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نحكم إلا كتاب الله، ولا نحكم إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاختلاف هلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وروى أبو داود في سننه من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالفرقة إخواني في الله تعتبر عذابا. وأما حديث اختلاف أمتي رحمة فحديث لا سند ولا متن، لا سند، أعني حديث، أعني أنه حديث باطل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مفهوم الآية الكريمة أن الذين يختلفون لم يرحمهم الله عز وجل. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود وقد اختصم هو وصاحب له في القراءة، كذا يقول: أبراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يقول: أبراني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقرأ فإنه ولا تختلفوا كما اختلف من قبلكم فتهلكوا كما هلك من قبلكم. فالاختلاف هلك، ويغذيه أعداء الإسلام، تغذيه أعداء الإسلام، وتغذيه المخابرات الخبيثة، تغذي هذا الاختلاف. هذا الاختلاف يجب على طلبة العلم أن يتبرؤوا إلى الله من الحزبية. نقول هذا حتى بحت أصواتنا مشفقين على طلبة العلم أن تضيع أعمارهم في الحزبية، وأن تضيع أعمارهم في قال فلان. نحن نريد أن تقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فالأمر إخواني في الله الأمر خطير. مسألة الحزبية فرقت المسلمين، فرب شخص يكون حافظا للقرآن مبرزا بالسنة وبعد أن تتدنس فكرته بالحزبية فإذا هو قد أصبح من جملة العامة، ربما يحلق لحيته ويلبس البنطلون ويكون مخزنا مدخنا متنكلا إلى غير ذلكم. فحذاري بارك الله فيكم من الحزبية، والواجب علينا أن نبتعد عنها وأن نحذر جميع المسلمين. قد تأكدنا جميعا أن أعداء الإسلام يحرصون على التحريش بين المسلمين. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فأعداء الإسلام يسلكون مسلك الشيطان بالتحريش بين الجماعات وبين ماذا؟ الذمرة الواحدة ما تدري إلا وقد انقسمت إلى قسمين أو إلى ثلاث. ثم أنني أنصحهم جميعا أن يحرصوا على ماذا؟ على أن لا يضيع وقتهم في الكرة، فهي من المخدرات، الكرة من المخدرات، وأنت مسؤول عن عمره. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزول بدن عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أثناه، مسؤول عن عمرك. أيضا آلات الله والطرف، وهكذا السرنمة وجميع ما يبعدك عن الدين، لا نستطيع في هذا المجلس أن نكمل ما نريد أن نتكلم به، والله المستعان.
السؤال السابع: لقد مضى على الجهاد الإسلامي الأفغاني ما يقارب 12 سنة، وسقوط ما يقارب 1.5 مليون من القتلى الذين نحتسبهم عند الله، أصبح الجهاد على وشك الحسم وإقامة دولة إسلامية، فبدأ التسابق الحزبي من المنظمات والأحزاب الجهادية للحصول على أكثر عدد من المقاعد في مجلس الشورى، ومن تمام الحقائب الوزارية، ومن ثم الحقائب الوزارية، فتراهم يتجاهلون جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة، مع العلم بأن هذه الجماعة هي أول من بدأت الجهاد في أفغانستان، في حين أنهم وافقوا على إعطاء الحزب الشيعي 60 مقعدا، مع العلم أنهم لم يشتركوا في الجهاد. فلماذا تنصحون جماعة الدعوة بالتعامل مع هذا الموقف؟
الذين يريدون أن يبعدوا إخوانهم العاملين لله سبحانه وتعالى لن يفلحوا. وقد كنا نتوقع بعد هذه التضحية من إخواننا الأفغانيين أن نسمع منهم ماذا يا إخوان، ما كنا نتوقع أن نسمع رئيسا ولا جمهورية إلى غير ذلك، كنا نتوقع أن نسمع منهم ماذا ألقب بأمير المؤمنين، ويقلدون هذا الأمر رجلا قرشيا، وهذا يصير ضربة على أمريكا وعلى روسيا وعلى الدويلات التي هي تسلك مسلك أو أنها تتمشى بعد أمريكا وروسيا. كنا نتوقع أن نسمع رأي حاكما يلقب بأمير المؤمنين، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأئمة من قريش. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش، ومن خالفهم كبه الله على منخره، أو بهذا المعنى. والحديث في صحيح البخاري بهذا المعنى من حديث معاوية. لكن إخواني في الله، من زمن قديم والدعاة إلى الله، خصوصا أخانا جميلا حفظه الله تعالى ومن سلك مسلكه، يبدأون أو يحرصون على أن يبدأوا بالعقيدة. ولما كانت المسألة لثير، هذه التي نخشاها الحزبية التي تجمع الصوفين والشيعين والفاسق والصالح، ثم بعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ بعد ذلك يرجعون يتقاتلون على الكراسي، لأنه لم يكن بنا من أول الأمر بنا إيماني، استسلام لكتاب الله ولسنة رسول الله، استسلام لحكم الله. رب العزة يقول في كتابه الكريم: فلو ربك لنؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان الأمر كذلك فيخشى مما هو أدى وعمر أن يشغلهم أعداء الإسلام بالقتال بينهم، ثم بعد ذلك يرجع أعداء الإسلام أو يتمكن عملاء الشيوعية. وقد حدد الله النصر، قد حدد الله النصر للمسلمين، فلماذا يتخاذلون؟ ولماذا يتنازعون على الكراسي؟ لماذا يتنازعون على ماذا؟ على مسؤولية عظيمة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع ومسؤول عن رعيته، والامام اي شيء في البلاد يكون مسؤولا عنه امام الله عز وجل. لكن ينبغي ان يقلد من لهذا المنصب؟ الرجل الصالح القرشي، ثم بعد ذلك يجتمع اهل الحل والعقد ويتشاورون في اعضاء الحكومة. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، اما ماذا يا اخواننا، اما مسألة التصويت فهي تعتبر طاغوتية. التصويت يعتبر طاغوتا، فليبلغ الشاهد الغائب. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم شاء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن ماذا؟ أن الفاسق لا يستوي. أن نجعل المفسدين في الأرض كالفجار؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أن نجعل المتقين كالفجار؟ والتصويت العالم الفاضل صاحب الفضيلة والخمار صوتهما واحد. فالأقبح من هذا، أقبح من هذا المرأة المرذولة، المرأة صوتها وصوت الرجل واحد. ورب العزة يقول حاكيا عن امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يصلح قوم ولوا امرهم امرأة. فأنا أنصح أخي في الله جميل الرحمن حفظه الله تعالى أن يصبر ويحتسب، أنصحه أن يصبر ويحتسب ولا يدخل في هذه الانتخابات الجاهلية. هذه انتخابات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول كم يا رب؟ فيقول من كل ألف 999. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. ما يغتر بالكثرة غثاء كغثاء السيل. وأنا أسألكم أيها الإخوة، الصالحون في مجتمعنا أكثر أم الفاسدون؟ الفاسدون. أمر مخطط يا إخواننا، أمر مخطط. يعرفون أن الصالحين لا ينجحون في هذا من أجل أن لا ينجح الصالحون جزاكم الله خيرا. فينبغي أن نكفر بهذا التصويت وأن نبتعد عن هذا التصويت وأن نبتعد عن هذه الانتخابات. والله سبحانه وتعالى سيجعل بعثهم بينهم. ثم أيضا ما نقاتلهم لماذا؟ ما جعلوا لنا كرسيا؟ ما نقاتلهم لأنهم مسلمون ونفقر ونحتسب؟ لا، لأنهم مسلمون، والمسلم لا يحل له أن يقاتل أخاه المسلم. بل نصبر ونحتسب ونتقي الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ذكرنا نبذة طيبة في المخرج من الفتنة في الطبعة الثانية في شأن التصويت. والله المستعان. إن اعتدوا على الجماعة فلهم أن يدافعوا، لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. أما إذا لم يعتدوا فلا يقاتلهم إخواننا ويقولون لما لم تعطونا كرسيا أو لما كذا وكذا. فهذا الكرسي بلا يا إخواننا، سيأتي حروب ربوية وتحتاج أن توقع أنت يا صاحب الكرسي. سيأتي تعتاد إلى الخارج وتوقع عليها. وسيأتي أيضا نصارى ويهود وتقبلهم إلى غير ذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
وأخيرا، هل لكم من كلمة توجهونها إلى إخوانكم من القادة والشعب الأفغاني المسلم عامة وإلى فضيلة الشيخ جمال الرحمن خاصة؟
الذي ننصح به إخواننا القادة وفقهم الله لكل خير أن يحرصوا كل الحرص على جمع الكلمة، وأن يعطوا الرجل المناسب العمل المناسب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمر خالد بن الوليد وهو لا يحفظ إلا أحاديث يسيرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثني على عبد الله بن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شخص من صحابته منزلته ويعطيه فضيلته، وألا يكلوا أمرهم إلى أمريكا ولا إلى روسيا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لا يريدون أن يحقق للإسلام نصر، لا يريدون أن يحقق للإسلام نصر، ولا يريدون أن يحقق أو أن تجتمع كلمة المسلمين. ثم ننصح إخواء أخانا في الله جميل الرحمن حفظه الله تعالى باستبدال إخواني أهل السنة للتعليم، ليشاركوه بالتعليم وليؤازروه على هذا الأمر، فإن هذا ينفعه. وننصحه أيضا ألا يغتر، ننصحه ألا يغتر بمجتمعنا، المجتمع الذي نعيش فيه لا يساعد على الخير. فعليك أن تسلك السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتبعك أحد. فقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بالسنة وإن رفضك الناس، وإياك والبدعة وإن تخرفها لك الناس، أو بهذا المعنى. ويقول عبد الله بن المبارك: وقد سئل عن جماعة المسلمين، سئل عن جماعة المسلمين، من هم جماعة المسلمين؟ يقول: حسين بن وابد ومحمد بن ثابت وأبو ميمون السكري، يا أخوان الثالث محمد بن مطرف محمد بن ميمون، ذكر ثلاثة وقال: هؤلاء هم جماعة المسلمين. ثم بعد ذلك: إذا استفت أحدا أو غير ذلك، إذا استفت أحدا فماذا عليه؟ أن يطلب الدليل وأن يعرض الفتوى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نحب علماء السنة، أما الدين فلسنا مستعدين أن نقلد أحدا، وإذا كنا مع الحق فوالله لا نخاف من أصحاب البشوت ولا نخاف من أصحاب العمائم. إذا كنا على الحق لا نخاف من هذا ولا هذا، فلا بأس أن يستفتي هؤلاء العلماء، لكن ينبغي أن ينظر. فرب عالم يكون متأثرا بمجتمعه، ورب عالم يكون متأثرا ببيئته، ورب عالم يكون مهزوم النفس لا يستطيع أن يصنع أو أن يقول بكل ما في نفسه. فعليه أن يجتهد وأن يبحث. أنصحه باقتناء كتب السنة، إذا عرضت مسألة أن يبحث في هذه المسألة، والله المستعان. ونستودعهم الله، ونسأل الله العظيم أن يجمع كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله مجلة المجاهد، وهذه مجلة أفغانية، مجلة تدعو إلى الكتاب والسنة، فإن شاء الله نعمل لقاء مع فضيلة الشيخ مقبل بن واجع، الهادي الواجعي. ونحب من الإخوة أن لا يسجلون الآن. الرجاء من الإخوة الذي معه مسجل أن يغلقه حتى الشريط لا يخرج. السؤال الأول: بما أنكم عشتم في بيئة زيدية وتعلمتم المذهب الزيدي عند علمائهم، فما هو السر في تحولكم إلى منهج أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، عشنا في بيئة زيدية لا يعرف آباؤنا إلا زيد بن علي والهادي والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، لكن ينبغي أن يعلن أننا لا نستطيع أن نسمي العامة زيدية، فلا نسمي زيديا إلا من درس المذهب الزيدي واقتنع بما فيه، وأما العامة فهم أتباع من وثقوا به ويظنون أن من دعاهم أو اقتدوا به على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ترك المذهب الزيدي والانتقال إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التقليد محرم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولقد تبرأ جماعة ممن درسوا المذهب الزيدي، تبرأوا منه وابتعدوا عنه من أولئكم علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير، الذي قال الشوكاني: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. ثم بعده أيضا صالح بن مهدي المقبلي صاحب العلم الشامخ القائل: العلم يا صاحبي ما قال خالقنا، والمصطفى والطرح ما شئت من كتبي. هذا على أن المقبلي لم يخلص إلى السنة، فهو وسط بين أهل السنة وبين الشيعة والمعتزلة، ما ترك أحدا إلا هاجمه، حتى أهل السنة، حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بعده محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام والكتب النيرة المتداولة التي تداولها المسلمون، وبعده محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، فإنه أيضا ابتعد عن المذهب الزيدي. فمثل هؤلاء الأربعة هم الذين ينبغي أن يقال لماذا تركوا المذهب الزيدي، لأنهم درسوه وعرفوا ما فيه، ثم رأوا أنه
بعيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنا فدراستي بصعدة بعد أن تعلمت شيئا من السنة وأحببت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، درست قدر 3 سنين، وكلما ازددت دراسة ازددت بغضا للمذهب الزيدي. لماذا؟ لأنه فيه العقيدة مسروق من مذهب المعتزلة، كما بينا هذا في شريط المذهب الزيدي مبني على الهيان. وفي الفروع أو في الأحكام والعبادات مسروق من المذهب الحنفي، وفي التشيع مسروق من المذهب الرافضي، فحق لمسلم أن يتبرع من هذه البدع ومن هذه الخرافات. والله سبحانه وتعالى يقول في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتمدهب ليس من دين الإسلام، بل الإمام ابن عبد البر يقول: أجمع أهل العلم على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. فالحمد لله الذي وفقنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدء الطلب الحقيقي. نقول من بدء الطلب الحقيقي لأننا طلبنا العلم في المكتب الذي يسمى عندنا بالمكتب، وهو ما يبتدأ به في الطالب في معرفة الهجاء وحفظ أو قراءة القرآن. قرأنا قراءة لا نذوق حلاوتها ولا ندري لماذا نقرأ، ثم بعد ذلك ضاع من العمر ما شاء الله، وبعدها بحمد الله وفقنا لدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدء الأمر، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
السؤال الثاني: بما أن الشعب اليمني عاش تحت نير التطور والتشيع، فكيف بدأتم الدعوة وكيف حققتم هذه النتائج المثيرة؟
نعم، الأمر كما يقول الأخ، الشعب اليمني عاش تحت وطأة التشيع ووطأة التصوف والقليل الذي هو متمسك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد دخل التشيع إلى اليمن من القرن الثالث، واعتبرها المؤرخ الجعدي صاحب طبقات فقهاء اليمن، اعتبرها فتنة دخلت إلى اليمن، ثم لم يزل التشيع إلى أعوام قريبة حتى من تظاهر بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحلوا دمه. فذلكم محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى، بعد أن كان يجله أساتذته ومن يعرفه كانوا يجلونه، فلما تظاهر بالسنة كتب شيخه علي رسالة يفند ما ذهب إليه، وأجاب عليه بكتابه العواصم والقواصم وبكتابه الروض الباسم، فكان من جملة ما قال يبين لنا حالته بسبب تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسبب تحامل أعداء السنة عليه. يقول:
وهو يسر بدينه من شعب إلى شعب ومن واد إلى واد، يقول: فحينا بشعب بطن واد كأنه حشى قلم تمشي به الطير تصفر، وحينا بواد طيب وحينا بواد بطود تنظر الشحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رمق مكدر، فإن يبست فم المراعي وأجدبت فروض العلا والعلم والدين أخضر، ولا عار أن ينجى كريم بنفسه ولكن عارا عزه حين ينصر، فقد هاجر المختار بدلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. كانت القراءة في كتب السنة جريمة لا تغتفر، جريمة لا تغتفر. ولسنا بصدد القصص، فقد ذكرنا شيئا في شريط المذهب الزيدي مبني على الهيان، لسنا في سبيل القصص التي حدثت لعلماء السنة بسبب تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا قالوا فلان سني فكأنهم قالوا فلان يهودي. نعم يا إخواني في الله هكذا. ثم بعده أيضا محمد صالح بن مهدي المقبلي، ومن ذكر حصل لهم من الأذى ما الله به عليم. فالحمد لله خاب أعداؤهم وانتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانتشر كتب، وانتشر ايضا علمهم، انتشر علم هؤلاء الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بدء الدعوة ها هنا، فإننا قدمنا إلى قومنا غرباء بين الغريب أو عند الغريب والبعيد. فذاك يرى أنني إذا وضعت يدي اليمنى على يدي اليسرى في الصلاة أن صلاتي باطلة، وآخر إذا سمع مني أنني أقول إن الهادي لا ينفع ولا يضر مع الله يرى أنني أبغض أهل بيت النبوة، وآخر أيضا إذا وجد عندي صحيح البخاري أو صحيح مسلم يقول هذا وهابي قد انحرف عن أهل بيت النبوة. وبقيت ما شاء الله تارة ببلدي وأخرى بصنعاء وأخرى في دمار أتنقل وأزور طلبة العلم وأهل السنة، وما أستأنس إلا إذا كنت بين أهل السنة. أما في بلدي فيا لله، يا لله من ضيق وغم وكرب يتوالى علي وأنا في بلدي. والسبب في هذا ما سمعتم، لا يدري طالب العلم أي وجه العامة الذين لا يستهون عن دين الله شيئا أن يواجه المتمذهبة، أن يواجه قلاة التشيع إلى غير ذلك. وهناك أيضا من يتبع هذين الصنفين وهم الشيوعية والبعثية والناصرية، فإنهم يكيدون الإسلام من تحت الستار ولا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم لأنهم في بلد مسلم. فبدأت بحمد الله بتعليم القرآن، وبعد ذلك أحاديث في فضل اليمن وفي فضل أهل بيت النبوة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنهم يقولون إن أهل السنة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا يحبون أهل بيت النبوة، وهكذا يرمونهم بالعظائم. فأردنا أن نبرهن لهم
أنهم كاذبون في هذه الذرية، وأن أهل بيت وأن أهل السنة يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا، ويحبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شرعيا، وينزلونه المنزلة التي أنزله الله إياها، وهكذا المنزلة التي أنزل نفسه إياها. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تطروني فما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وجاء أيضا في المسند وفي السنن، والمعنى متقارب، من حديث عبد الله بن الشخير ومن حديث أنس، من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترفعوني فوق منزلتي. ومن حديث عبد الله بن الشخير أنه قال أو أنهم قالوا الوفد: يا رسول الله، يا خيرنا ويا ابن خيرنا ويا ابن سيدنا. فقال: لا يستجرينكم الشيطان، قولوا بقولكم هذا وبعض قولكم هذا. فأهل السنة ينزلون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته. وأذكر عند أن كنت بتلك الوحشة في هذه البلد، وعندنا مسجد من الطين وبرك مثقف الحمد لله نأخذ ماء، زارني رجل فاضل وقد قتله الشيوعيون رحمه الله تعالى، وهو الأخ مرشد الكبودي. فعند أن رأى تلكم الحالة لا أستطيع أن أصفها لكم، كان يقول ماذا: أضاعوني وأي فتاة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر، لأنه كان يعرفني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فكأني لم أسمع أخي في الله مرشدا الكبودي، وكأنه لم يعنيني. والحمد لله، بعدها بحمد الله صار أهل العلم والدعاء إلى الله يأتون إلى هنا ويزورون، ثم بعدها يأتي الدعاء ويأتي. وماذا يا إخواننا، ذاك من أرحب وذاك من حاشد الزوار، وذاك من آنس وذاك من عنس، وذاك من صنعاء وذاك من تلعز، وذاك من السودان وذاك من مصر وذاك من بلجيكا إلى آخره. أخبرني شخص يقول: كنت في السيارة وهناك اجتماع عندكم في دماج، وأنا في السيارة فإذا اثنان يتحدثان من أهل دماج، عند أن رأوا الجمع الكثير وطلبة العلم، وإذا هما يقولان: لقد ظلمنا مقبلا. الله المستعان، الله المستعان، الحمد لله، الحمد لله، لقد ظلمنا مقبلا. هكذا إخواني في الله، عند أن رأوا طلبة العلم يفيدون. الآن أهل البلد بحمد الله سنيهم وشيعيهم، أعني أهل دماج، يحبون الدعوة، على أنه ليس هناك في دماج أحد نستطيع أن نقول إنه سني، اللهم إلا واحدا ليس له أثر، وإلا فهم عامة مساكين أتباع كل ناعد، وكل يوم وهو يتراجع اثنان أو ثلاثة، والله المستعان. فالحمد لله. نعم، ما هو نفهم. نعم، لا، واحد شيعي، واحد شيعي، أحسنتم إن شاء الله سيصلح. طيب، بعدها إخواني في الله، الحمد لله، الآن أهل دماج مستجيبون للدعوة ومستعدون لمناصرة الدعوة، ويكرمون من أتى إليهم ويصبرون على من أتى إليهم من طلبة العلم، فجزاهم الله عن الدعوة خيرا، والحمد لله الذي وفقهم لهذا.
السؤال الثاني: بما أننا وجدنا تقاربا في الحياة القبلية والتعصب المذهبي بين الشعب الأفغاني والشعب اليمني، فماذا تنصحون القائمين على الدعوة في أفغانستان؟
الذي أنصحهم به هو ما نصح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل أنه قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبما جاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرفق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ونحن في مجتمع ليس لنا في مجتمع لا نستطيع أن ندعوه إلا بالرفق واللين. لماذا؟ ليس بأيدينا سلطة. ثم بعد ذلك أيضا المجتمع هو رأس مالنا، المجتمع هو رأس مالنا، فلا ينبغي أن ننسر المجتمع. ندعو المجتمع من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقبيلي مستعد أن يكفر في سبيل الكبر، فإذا شاددته وأردت أن تلزمه أو أن تصارعه مستعد أن يقتلك أو تقتله وهو مسلم وأنا مسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي بكر: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس في النفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنحن نقول إن إخواننا العامة إذا سقطوا علينا قابلناهم بالتي هي أحسن. وهكذا أيضا الشيعة، شيعة اليمن، نحن نعتبرهم مسلمين مبتدعة، فأيضا إذا تقدموا خطوة تأخرنا أخرى لأننا نعتبرهم مسلمين ولا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم. وقد رأينا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبوام الناس، فقد ضربتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله أيضا ضربوا بسبب التأليف وبسبب الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله أنفع. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أيضا وله اتصال بما قبله، يقول في كتابه الكريم: طيب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد من دعوة بحكمة وموعظة حسنة، وأن تعرف من تواجه، أنت تواجه أخاك المسلم، لا تستحل دمه ولا ماله ولا عرضه، فإن قبل منك اليوم وإلا فسيقبل غدا أو بعد غد أو بعد غد. أما أن يكون الانتصار للنفس، هذا الانتصار للنفس شأن أهل الدنيا أنهم
إذا خالفهم أحد نبذوه ورموه بالألقاب المشنعة، فذاك يعني بعثي وذاك ناصر وذاك شيوعي، وربما لا يكون بعثيا ولا ناصريا ولا شيوعيا، لكن لأجل أنه خالفهم ولم يستجب لهم فلا بد من الدعوة بالرفق واللين. وأننا لأن أهل السنة يمثلون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي أن تكون دعوة أهل السنة رحمة من عند الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعامل أجلاس الأعراب غير معاملة أفاضل صحابته، فذاك يقول له من أفاضل صحابته: إنك امرؤ فيك جاهلية، يقول لأبي ذر. وآخر يقول له: أفتان أنت يا معاذ. لكن الأعراب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويمسكه بحاشية ردائه، يمسكه بحاشية ردائه، ثم بعد ذلك يعطيه ويقول: يا محمد اعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فيعطيه. فدعوة العامين تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، وإلى ماذا يا إخواننا؟ إلى تأليف، إلى تأليف. ينبغي أن تتألف العامة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى جسدا بالزكاة للمؤلفة قلوبهم، وينبغي أيضا أن تحسنوا إليهم، فأنتم دعاة، أنتم دعاة إلى الجنة، دعاة إلى الجنة. لا ينبغي أن نكون دعاة إلى النار، ولا ينبغي أن نكون منفرين، وينبغي أن نعرف من ندعو. فنحن ندعو إخواننا اليمنيين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنهم أضعف، إنهم ألين قلوبا وأرق أفئدة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقد رأينا من الاستجابة بعد تلكم إخواني في الله الحالة التي قصصتها عليكم، بعد تلكم الحالة التي قصصتها عليكم، ماذا يا إخوان؟ رأينا من استقبال أهل السنة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومن ماذا؟ ومن حفاوتهم لإخوانهم أهل السنة وإكرامهم لإخوانهم أهل السنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلا بد أن تصبر على العام، ولا بد أن تصبر على طلب العلم، ولا بد أن تصبر أيضا على أبيك وأمك وعلى أخيك وأختك وعلى مجتمعك. ما تكون فظا غليظا ولا تنتصر لنفسك، لا تنتصر. ربما كانت الخصومة شهوة نفس، فينبغي أن تبتعد عن شهوة النفس وعن حظوظ النفس، والله المستعان. فننصح إخواننا القائمين بالدعوة هنالك في أفغانستان، ننصحهم بالرفق واللين وبالدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبتقديم الأهم في الأهم إن استطاعوا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وفي بعضها عن ابن عباس عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ، نعم عن ابن عباس، قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك إلى آخر الحديث، شهدنا من هذا
أنه يبدأ بالعقيدة وبتحبيب الدين إلى 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 المسلمين. فالشخص إذا أحب الدين وأحب الله ورسوله مستعد أن يتنازل عن كل شيء، مستعد أن يتنازل عن كل شيء يخالف دين الله، بل ربما يكون بعد أيام أغير منك وأنفع منك للإسلام.
السؤال الرابع: بما أن إخوانكم أهل الدعوة إلى الكتاب والسنة في أفغانستان يعيشون غربة الإسلام الحقيقي، خصوصا في المجتمعات التي غلب عليها الجهل والتعصب المذهبي والأهواء، فلماذا تنصحونهم؟
الذي ننصحهم به هو استخدام العلماء الأفاضل، فإن هذا ينفعهم، وسواء كان المستخدم عربيا أم عجميا أبيض أو أسود، يستخدمون العلماء، والعلماء هم الذين يضعون الأشياء مواضعها. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: وما يعقلها إلا العالمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا لحال العلماء أنهم هم الذين يضعون الأشياء مواضعها، فيقول سبحانه وتعالى في شأن قارون عند أن خرج في زينته، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب، وبعد هذا أيضا البدء من جديد. كيف البدء من جديد؟ أن يجلس أهل العلم لطلبة العلم يعلمونهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإننا ننصح إخواننا بنجد، وإخواننا بالحجاج، وإخواننا بمصر، وإخواننا باليمن، ألا يبخلوا على إخوانهم الأفغانيين في سبيل التعليم أو في سبيل الجهاد. ننصح بهذا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ورب العزة يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب على إخواننا أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية، الواجب عليهم أن يتفقدوا إخوانهم، فإن أكثر المسلمين من أهل السنة، ولكن ليس لهم من يرعاهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي لهم أن يستخدموا إخوانهم أهل السنة، وإخوانهم أيضا ينبغي أن يزوروهم، يزوروا إخوانهم الأفغانيين. وهكذا أيضا يبدأون بالتعليم. تعليم مثل ماذا؟ حفظ كتاب الله، ما يستقيم به اللسان من اللغة العربية، حفظ ما يستطاع من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي إن شاء الله يأتي بنتيجة في مدة 3 سنوات، في مدة 3 سنوات أو مدة 2 سنين، وما ندري إن شاء الله بإذن الله تعالى إلا وإخواننا الأفغانيون يصدرون مدرسين ويصدرون دعاة إلى الله إذا سلكوا هذا السبيل. المسلمون محتاجون إلى أن يصدروا دعاة إلى الله إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى غيرها من دول الكبر. لكن متى يكونون؟ إذا تفقهوا في دين الله، إذا تفقهوا في دين الله فحينئذ يستطيعون أن يصدروا. والحمد لله الدين يسر ما عبده إلا الناس، الدين يسر. رب العزة يقول في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول بعثت في الحنيفية السمحة. فالدين يسر وتعلمه يسر، فقط يحتاج إلى من يجلس ويتعلم في حدود ما يستطيع. وينبغي أيضا أن نهيئ أنفسنا، ينبغي أن نهيئ أنفسنا في العلم، في مسألة العلم إلى الكتابة والتحقيق. فإن الكتابة والتحقيق تضرب الأعداء، فهناك من يعتدي على دين الإسلام بالكتابة، وهناك من يعتدي على دين الإسلام بالخطابة، وهناك من يعتدي على دين الإسلام بالتلبيس. فلا بد أيضا أن نؤهل أنفسنا للكتابة وأن نهيئ أنفسنا للكتابة وللتحقيق. وكذا بحمد الله ممكن أن يزورهم إخوانهم ويتعلموا مسألة البحث ومسألة التحقيق في وقت قريب، على أنني أجد كتابة أخينا في الله جميل الرحمن حفظه الله كتابة طيبة، والحمد لله والله المستعان.
سؤال الخامس، ما هي وجهة نظركم في جهاد الأفغان؟
وجهة نظرنا أن الله سبحانه وتعالى رفع عن المسلمين ذلا وعارا بسبب إخواننا الأفغانيين جزاهم الله خيرا. فقد كان المسلمون ترجف قلوبهم إذا ذكرت روسيا، وكانوا يظنون أنها لا يستطاع، وبحمد الله أخذوها. وصدق الله إذ يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول أيضا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، ويقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة ابن شعبة والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا أهل العلم أهل السنة وأهل الحديث داخلون دخولا أوليا، لكنه أيضا يدخل المجاهد كما قاله النووي رحمه الله تعالى، ويدخل ذوي الأعمال التي تخدم الإسلام يدخلون في هذا في مسألة الظهور. فالحمد لله الذي وفقهم لهذا وأيد بهم دينه ونصر بهم دينه، وأسأل الله العظيم أن يتممها بخير، نسأل الله العظيم أن يتممها بخير وأن يجمع كلمتهم. ثم بعد ذلك أيضا ننصحهم بجمع الكلمة، فإن الله عز وجل يحذر من الفرقة ويبين أنها سبب للفشل. يقول سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فعليهم أن يتحدوا وأن يتآخوا حتى يحقق الله ما يريدون، يحقق الله لهم من النصر ما يريدون. أما إذا بقوا أحزابا متفرقين فربما يدب بينهم الخلاف ويغذى من قبل أمريكا وروسيا ومن قبل أعداء الإسلام، وما ندري وقد شغل المجاهدون بأنفسهم والله المستعان.
السؤال الثالث، ما هي نصيحتكم للشباب المسلم؟
نصيحتنا للشباب المسلم أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حال الحرب يهيئون أنفسهم للحرب، لكن من يحاربون؟ يحاربون الكفار اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من أعداء الإسلام. وفي حال السلم يهيئون أنفسهم لطلب العلم ولما يحتاجون إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر أنه جعل رزقه تحت ظل رمح، تحت ظل رمحه، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والشباب المسلم محتاجون إلى رعاية، أنصحهم نصيحة جميعا. ليست النصيحة للإخوة الأفغانيين، ولكن لجميع الشباب المسلم، أنصحهم بالابتعاد عن الحزبية، فإن الحزبية تعتبر جاهلية حديثة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر، عند أن تخاصم أنصاري ومهاجرين، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس منا من قاتل لعصبة، هكذا هو في حديث، وهو الحديث نفسه، وليس منا من يغضب لعصبة أو بهذا المعنى. فالتعصب الحزبي يعتبر دجيسة ويغذى من قبل أعداء الإسلام. نحن مسلمون، سمانا الله مسلمين، ورب العزة يقول في كتابه الكريم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد، وكتاب الله واحد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدة. وأما قول القائل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يقول حزب من الأحزاب، أنت تنازل أيها الحزب عن جميع الأفكار واتبعناه، لا، معناه أنك تدعوه إلى تقليده. قل له، نحن وأنت نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل له ماذا؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نحكم إلا كتاب الله، ولا نحكم إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاختلاف هلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، لتتبعن
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. وروى ابو داود في سننه من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فالفرقة إخواني في الله تعتبر عذابا. وأما حديث اختلاف أمتي رحمة فحديث لا سند ولا متن. لا سند أعني أنه حديث باطل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مفهوم الآية الكريمة أن الذين يختلفون لم يرحمهم الله عز وجل. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود وقد اختصم هو وصاحب له في القراءة كذا يقول أدراني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اقرأ فإنه ولا تختلفوا كما اختلف من قبلكم فتهلكوا كما هلك من قبلكم. فالاختلاف هلك ويغذيه أعداء الإسلام وتغذيه المخابرات الخبيثة تغذي هذا الاختلاف. يجب على طلبة العلم أن يتضرعوا إلى الله من الحزبية. نقول هذا حتى بحت أصواتنا مشفقين على طلبة العلم أن يبيع أن تضيع أعمارهم في الحزبية وأن تضيع أعمارهم في قال فلان. نحن نريد أن تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالأمر إخواني في الله الأمر خطير. مسألة الحزبية فردت المسلمين، فرب شخص يكون حافظا للقرآن مبردا بالسنة وبعد أن تتدنس فكرته في حزبية فإذا هو قد أصبح من جملة العامة ربما يحلق لحيته ويلبس البنطلون ويكون مخزنا متخنا متمكنا إلى غير ذلكم. فحذاري بارك الله فيكم من الحزبية، والواجب علينا أن نبتعد عنها وأن نحذر جميع المسلمين. قد تأكدنا جميعا أن أعداء الإسلام يحرصون على التحريش بين المسلمين. نعم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فأعداء الإسلام يسلكون مسلك الشيطان بالتحريش بين الجماعات وبين ماذا الذمرة الواحدة ما تدري إلا وقد انقسمت إلى قسمين أو إلى ثلاث. ثم أنني أنصحهم جميعا أن يحرصوا على ماذا؟ على أن لا يضيع وقتهم في الكرة، فهي من المخدرات، الكرة من المخدرات، وأنت مسؤول عن عمرك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تزول بدن عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أثناه، مسؤول عن عمرك. أيضا آلات له إلى الطرف، وهكذا السرنمة وجميع ما يبعدك عن الدين لا نستطيع في هذا المجلس أن نكمل ما نريد أن نتكلم به، والله المستعان.
السؤال السابع، لقد مضى على الجهاد الإسلامي الأفغاني ما يقارب 12 سنة وسقوط ما يقارب 1.5 مليون من القتلى الذين نحتسبهم عند الله أصبح الجهاد على وشك الحسم وإقامة دولة إسلامية فبدأ التسابق الحزبي من المنظمات والأحزاب الجهادية للحصول على أكثر عدد من المقاعد في مجلس الشورى ومن تمام الحقائب الوزارية ومن ثم الحقائب الوزارية فتراهم يتجاهلون جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة مع العلم بأن هذه الجماعة هي أول من بدأ في الجهاد في أفغانستان في حين أنهم وافقوا على إعطاء الحزب الشيعي 60 مقعدا مع العلم أنهم لم يشتركوا في الجهاد. فلماذا تنصحون جماعة الدعوة بالتعامل مع هذا الموقف؟
الذين يريدون أن يبعدوا إخوانهم العاملين لله سبحانه وتعالى لن يفلحوا. وقد كنا نتوقع بعد هذه التضحية من إخواننا الأفغانيين أن نسمع منهم ماذا يا إخوان، ما كنا نتوقع أن نسمع رئيسا ولا جمهورية إلى غير ذلك، كنا نتوقع أن نسمع منهم ماذا ألفظ بأمير المؤمنين ويقلدون هذا الأمر رجلا قرشيا، وهذا يصير ضربة على أمريكا وعلى روسيا وعلى الدويلات التي هي تسلك مسلك أو يعني أو أنها تتمشى بعد أمريكا وروسيا. كنا نتوقع أن نسمع يعني أن نسمع رأي يعني حاكما يلقب بأمير المؤمنين، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش، ومن خالفهم كبه الله على منخره أو بهذا المعنى. والحديث بصحيح البخاري بهذا المعنى من حديث معاوية. لكن إخواني في الله، من زمن قديم والدعاة إلى الله خصوصا أخانا جميلا حفظه الله تعالى ومن سلك مسلكه يبدأون أو يحرصون على أن يبدأوا بالعقيدة. ولما كانت المسألة لثير هذه التي نخشاها الحزبية التي تجمع الصوفين والشيعين والفاسق والصالح، ثم بعد ذلك ماذا يا إخواننا؟ بعد ذلك يرجعون يتقاتلون على الكراسي، لأنه لم يكن بنا من أول الأمر بنا إيماني استسلام لكتاب الله ولسنة رسول الله، استسلام لحكم الله. رب العزة يقول في كتابه الكريم فلو ربك لنؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان الأمر كذلك فيخشى من ما هو أدهى وأمر أن يشغلهم أعداء الإسلام بالقتال بينهم، ثم بعد ذلك يرجع أعداء الإسلام أو يتمكن عملاء الشيوعية. وقد حدد الله النصر للمسلمين، فلماذا يتخاذلون ولماذا يتنازعون على الكراسي؟ لماذا يتنازعون على ماذا؟ على مسؤولية عظيمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والإمام أي شيء في البلاد يكون مسؤولا عنه أمام الله عز وجل. لكن ينبغي أن يقلد من لهذا المنصب؟ الرجل الصالح القرشي، ثم بعد ذلك يجتمع أهل الحل والعقد ويتشاورون في أعضاء الحكومة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، أما ماذا يا إخواننا، أما مسألة التصويت فهي تعتبر طاغوتية. التصويت يعتبر طاغوتا، فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم شاء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن ماذا، أن الفاسق لا يستوي. أن نجعل المفسدين في الأرض كالفجار؟ أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار؟ والتصويت العالم الفاضل صاحب الفضيلة والخمار صوتهما واحد، بل أذبح من هذا، أذبح من هذا المرأة المرذولة، المرأة صوتها وصوت الرجل واحد. ورب العزة يقول حاكيا عن امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأنا أنصح أخي في الله جليل الرحمن حفظه الله تعالى أن يصبر ويحتسب، أنصحه أن يصبر ويحتسب ولا يدخل في هذه الانتخابات الجاهلية. هذه انتخابات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. لا يغتر بالكثرة غثاء كغثاء السيل. وأنا أسألكم أيها الإخوة، الصالحون في مجتمعنا أكثر أم الفاسدون؟ الفاسدون أمر مخطط يا إخواننا، أمر مخطط. يعرفون أن الصالحين لا ينجحون في هذا من أجل أن لا ينجح الصالحون، جزاكم الله خيرا. فينبغي أن نكفر بهذا التصويت، وأن نبتعد عن هذا التصويت، وأن نبتعد عن هذه الانتخابات. والله سبحانه وتعالى سيجعل بعثهم بينهم. ثم أيضا ما نقاتلهم لماذا؟ ما جعلوا لنا كرسيا، ما نقاتلهم لأنهم مسلمون ونصبر ونحتسب، لأنهم مسلمون والمسلم لا يحل له أن يقاتل أخاه المسلم، بل نصبر ونحتسب ونتقي الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ذكرنا نبذة طيبة في المخرج من الفتنة في الطبعة الثانية في شأن التصويت، والله المستعان. إن اعتدوا على الجماعة فلهم أن يدافعوا، لهم أن يدافعوا عن أنفسهم. أما إذا لم يعتدوا فلا يقاتلهم إخواننا ويقولون: لما لم تعطونا كرسيا، أو لما كذا وكذا. فهذا الكرسي بلا يا إخواننا، سيأتي حروب ربوية وتحتاج أن توقع أنت يا صاحب الكرسي، سيأتي إلى الخارج وتوقع عليها، وسيأتي أيضا نصارى ويهود وتقبلهم إلى غير ذلك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
وأخيرا، هل لكم من كلمة توجهونها إلى إخوانكم من القادة والشعب الأفغاني المسلم عامة، وإلى فضيلة الشيخ جميل الرحمن خاصة؟
الذي ننصح به إخواننا القادة وفقهم الله لكل خير أن يحرصوا كل الحرص على جمع الكلمة، وأن يعطوا الرجل المناسب العمل المناسب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمر خالد بن الوليد وهو لا يحفظ إلا أحاديث يسيرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثني على عبد الله بن مسعود: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شخص من صحابته منزلته ويعطيه فضيلته، وألا يفروا أمرهم إلى أمريكا ولا إلى روسيا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لا يريدون أن يحفظ للإسلام نصر، لا يريدون أن يحفظ للإسلام نصر، ولا يريدون أن يحفظ أو أن تجتمع كلمة المسلمين. ثم ننصح إخوة أخانا في الله جميل الرحمن حفظه الله تعالى باستبدان إخواني أهل السنة للتعليم ليشاركوه في التعليم وليؤازروه على هذا الأمر، فإن هذا ينفعه. وننصحه أيضا ألا يغتر، ننصحه ألا يغتر بمجتمعنا. المجتمع الذي نعيش فيه لا يساعد على الخير، فعليك أن تسلك السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتبعك أحد. فقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بالسنة وإن رفضك الناس، وإياك والبدعة وإن زخرفها لك الناس، أو بهذا المعنى. ويقول عبد الله بن المبارك: وقد سئل عن جماعة المسلمين، سئل عن جماعة المسلمين، من هم جماعة المسلمين؟ يقول: حسين بن وابد ومحمد بن ثابت وأبو ميمون السكري يا أخوان الثالث، محمد بن مطلق، محمد بن ميمون، ذكر ثلاثة وقال: هؤلاء هم جماعة المسلمين. ثم بعد ذلك إذا استفت أحدا أو غير ذلك، إذا استفت أحدا فماذا عليه؟ أن يطلب الدليل وأن يعرض الفتوى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نحب علماء السنة، أما الدين فلسنا مستعدين أن نقلد أحدا، وإذا كنا مع الحق فوالله لا نخاف من أصحاب البشوت ولا نخاف من أصحاب العمائم. إذا كنا على الحق لا نخاف من هذا ولا هذا، فلا بأس أن يستفتي أفاضل العلماء، لكن ينبغي أن ينظر فرب عالم يكون متأثرا بمجتمعه، ورب عالم يكون متأثرا ببيئته، ورب عالم يكون مهزوم النفس لا يستطيع أن يصنع أو أن يقول بكل ما في نفسه، فعليه أن يجتهد وأن يبحث. أنصحه باقتناء كتب السنة، إذا عرضت مسألة أن يبحث في هذه المسألة، والله المستعان. ونستودعهم الله، ونسأل الله العظيم أن يجمع كلمتهم وأن ينصرهم على أعدائهم، والحمد لله رب العالمين.